ناوي اجيبك.
خلاص لا لا اكل.
نعم.
في بلدنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما، ونحن رأيناها يعني بعيوننا. هذه المرأة يجوز لها طبعا ان تحلق اللحية او ولا تترك نفسها؟
لا يجوز.
لا يجوز؟ هذا منظر بالنسبة للمرأة. لا والله صحيح، هذا في بلدنا.
والله صحيح، أنا بقول بقول أن توجد امرأة لا لحية كالرجل، لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له.
هذا لا يضر الرجل، هذا لا يضر الرجل، من هذا يضر المرأة.
قولك لا يضر الرجل، لا تقل بشمال يا أستاذ، هذا لا يضر الرجل فيه نظر. خلينا كما يقولون، دعنا نقول، دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر الرجل. معليش، لا هو ما قصده بيحكيها، هو اكثر اسئلته مش نابع من نفسه ولا من، انما هو يحكي ما يقول الناس. لماذا لا يضر الرجل؟ لان التشبه بالنساء هو الغالب على الرجال، بل هذا يعجب الرجل. لماذا؟ لانه يوفر عليه ثمن احلاءه واجره ووقت والى اخره. الله ريحه من المشكله هي وخلقه وامرده، لذلك هو لا يتاسف. لكن ثق تماما بان الرجل الجرودي الامرد اذا كان يعيش في جو اسلامي، يعيش بين اللحى اهل اللحى، فسيجد في نفسه غضاضة، لانه يقول انا كاني لست رجلا. لكن هنا يتدخل الايمان، سيعود الى ايمانه ويقول هذا خلق الله فانا ارضى بما خلق الله. شايف؟ اذا قولنا وحكايتنا عن الناس بأنهم هذا يعني لا يتضايق منه، يجب أن نفلسف عدم المضايقة، فإنها نابعة بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره من جهة، وبأن الناس اعتاد الحلقة. كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولا لحية، أي شيء في ذلك؟ الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس، خاصة منهم الكفرة أو المتأثرين بهم، من بعض المتمدنين أو المثقفين زعموا أن الأمر ليس طفرة وليس رمية غير رام كما يقولون الطبيعة، وإنما هذا بخالق حكيم مريد فعال ما يشاء. فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى. قد يقال ويقول هؤلاء الكفار ما هي الطبيعة، ربنا بيجعلهم تحت أمر واقع، هذا رجل لا لحية له، وليس هذا فقط، هذه امرأة لا لحية. من الذي خلق الرجال بلحى وخلق هذا الرجل بدون لحية؟ من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة بلحية؟ هو الله تعالى لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم تقبل الرجل الأمرد واقعه وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل.
ينفخ هذا على شعر النبيين وعلى شعر قلمون المرأة؟
سبق الجواب عن هذا حين قلت كل تغيير لخلق الله بنف أو حلق دون إذن شرعي أو داخل في عموم العلة.
كما تفضلت الآن ما دام الأمر هو من خلق الله تعالى، فمن أين استند الفقهاء إلى كراهية إمامة الأمر للمسلمين؟
أنا لا أعلم نصا في هذا، ولا يمكن أن يتصور وجود نص فيه، لكن بلا شك مجال الاجتهاد والاستنباط واسع. أنا أظن أنهم أخذوا ذلك من نفس الدليل الذي أخذوا منه أنه إذا كان هناك أمر جميل الصورة أن عليه أن يغطي وجهه حتى لا يفتتن الرجال بالنظر إليه. من نفس هذا المنطلق يقول من قال، وأنا الحقيقة ما قرأت هذا في كتاب، أن الأمر يكره أن يؤم الناس، فإن وجد مثل هذا النص عند بعض العلماء، وليس بطبيعة الحال كل العلماء وكل المذاهب، فإنما مأخذهم ملاحظة الفتنة. لكن مع ذلك أنا شخصيا لا أرى ذلك يعني سائغا، لأنه قد ثبت في السنة أن غلاما أما الرجال ذوي اللحى وعمره ما بين 7 سنين أو 9 سنين. نعم. قصة معروفة في هذا.
نعم. طيب شيخنا، لو أردنا أن نحن نخرج هذه المسألة على الفتوى على الواقع العملي، هذه المرأة إن ظلت بلحية فهي لن تتزوج، لن يتزوجها أحد، فتظل مثلا طيل حتى لا تتزوج، فلو قيل دفع المضرة الأقل بالمضرة الأكثر تبعا لمقاصد الشريعة في دفع الحرج والعنف نحو ذلك، يكون هذا النوع مستثنى، وإلا تأذت المرأة وظلمت.
يعني الضرر الذي يقال بجواز رده ودفعه، أهو الضرر الناشئ من العبد أم من ربه؟
من سكت سلم.
هو هذا لا يمكن أن يقال إلا إذا كان الضرر سبب العبد، فهذا يسعى إلى إزالته، ومع ذلك فهو مقيد بحدود الضرورات والمعذورات، والضرورة تقدر بقدرها، لكن هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا خلق الله. تدفع الضرر يعني من الله، أعوذ بالله. نعم.
هذا في محاولة أخرى الذي نفسه يذكرها بعض الفقهاء يعني في هذا، فيقولون إنه يعني إذا أجزنا لها يعني حلق هذه اللحية إنما يعني من باب عدم التشبه بالرجال، لأن هي الآن يعني واقعها كالرجل، فتحلق لكي ترجع إلى أصلها وفطرتها وطبيعة خلقتها.
هذا جوابه نفس الجواب السابق، هل هي متشبهة بالرجال أم الله هو الذي شبهها بالرجال؟
الله تعالى.
انتهى الأمر، هذا ليس في ملكها ولا في طوقها، ما فعلت ذلك بنفسها. وأريد كنكتة أخرى، من أين نقول أنه هذه ستعيش بدون زوج؟ أليس من الممكن عقليا ومنطقيا أن يكون زوجها أمرد؟
في الأحاديث الأربعين النووية، طبعا الحديث اللي يتكلم عن خلق الإنسان وعن تدريج عن تدرج في خلق الإنسان،
عن إيش؟
عن التدرج في خلق الإنسان.
يعني يجمع خلقه أحدكم في بطن أمه 40 يوما.
فمن جملة الحديث أن ملكا يكتب له رزقه الذي كتب له، والله تعالى يقول فاسعوا في ملكي ربكم من رزقي وإلى جنوبه. سؤال السائل قبل يومين سألني أحد العلماء كيف نوفق بين الحديث والسعي في الرزق. الرزق مكتوب وعلي أن أسعى، فكيف أوفق بين هذين الأمرين بين الآية والحديث؟
جميل. ترى هل الرزق فقط هو المقصود أم هناك شيء آخر في نفس الحديث؟ السعادة والشقاوة والعمر، تذكر هذا جيدا؟
نعم. يكتب له أربعة.
كيف نوفق بين كتابة السعادة والشقاوة وقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله؟
الأخذ بالأسباب،
هذا هو الجواب. هذا هو الجواب.
الجواب الأخذ بالأسباب.
هذا جواب. عجبت مثل هذا، ويعني قلت يعني شفت ذلك العام وكان مجموعة من العلماء يقول أنا أخذ الأسباب والأصل، لكن علي أن أسعى في بداية الطريق، ولكن ما كان قد كتب لي فلن أحصل على غيره.
أما قولك في بداية الطريق فكلمة بداية ما هي دقيقة.
تفضل.
بداية والنهاية. بداية طريق، يعني أن تمشي في الطريق إلى النهاية، ثم الله عز وجل يقدم إليك ما سبق في الأزل أو في علمه عز وجل. أنا كان جوابي السابق من باب الجواب الموجز المختصر، لكن الحقيقة أن الأمر بالنسبة لعامة الناس يتطلب تفصيلا. كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب، هل الله كتبه سعيد خلاص مهما فعل فهو سعيد، وهل كتبه شقي أو كافر مهما فعل فهو شقي أو كافر. وبخاصة حينما يسمعون الحديث الذي يقول أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أباري، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء إلى النار ولا أباري. فهذا الحديث يفهمونه جماهير الناس حتى بعض العلماء الجبرية أو الأشاعرة أن هذه القبضة مع أن قبضة الإله الذي وصف نفسه بكل صفات الكمال ومنها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يتبادر إلى ذهنهم أن هذه القبضة الإلهية كقبضة أي إنسان جاهل، كوم من الحظ من القمى أو الشعير، أمهر إنسان أعقل إنسان بيقبض قبضة ما يدري ما الذي قبض عليه من الحبوب أو من الجيوان أو من التراب أو الحصيات الصغيرة، ما يدري، لكن الله يدري. فهو ربنا عز وجل حينما قبض هذه القبضة يجب أن نتصور فورا أنها قبض العالم العادل الحكيم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فليست هذه القبضة كقبضة البشر الجاهلين العاجزين آخرين. إذن هذه القبضة، قبضة اليمين، قبض على من سبق في علمه من أصحاب هذه الذرات التي ستكون فيما بعد بشرا سوية، أنهم حينما يكلفون وتأتيهم الرسل مبشرين ومنذرين أنهم يستجيبون لطاعة رب العالمين. فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، فهو يعلم من هؤلاء وهم الطائعون. والعكس بالعكس تماما، القبضة الشمال قبض أولئك الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيكونون من العاصين. فالسعادة والشقاوة كتبتا في حدود ما سبق في علم الله عز وجل من أعمال المكلفين. فمن سبق في علمه أنه يعمل بعمل أهل السعادة فكتبه سعيدا مسبقا، والعكس بالعكس. لذلك جاء في الحديث الصحيح لما ذكر الرسول عليه السلام جواب لسائل أنه أعمالنا هذه هل هي يعني من سابق من أزل أم الأمر أنف، قال لا، جف القلب بما سبق، أو كما قال عليه السلام. فلما قيل له ففيما العمل يا رسول الله، قال عملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. فإذا نحن إيمانا نقول كتبت السعادة والشقاوة وجف القلم بما هو كان، لكن نحن ما ندري زيد بكر من الناس هو سعيد أو شقي، لكننا ندري كيف ذلك. كما سئل الرسول عليه السلام من بعض الصحابة كيف يعني أعرف أنني إذا أنا كنت مؤمنا أو لا، قال سل أهلك أو جيرانك، فإذا قالوا عنك إنك مؤمن فأنت مؤمن. فإذا العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح، العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح. ونستطيع أن ندخل في هذا الباب حديث أنس بن مالك وغيره من الأصحاب الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه السلام وجبت وجبت وجبت. قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت وجبت وجبت، ثم مرت الأخرى فقلت كذلك وجبت وجبت وجبت. ما معنى وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا مش ضروري نحن ندعي دعوة الصوفيين الغلاة اللي بيدعوا في أولياء وصالحين بيعمل ايه؟ بيكشف اللوح المحفوظ فلان سعيد فلان شقي.
انا
وبتضرع الى الله انه يجعل فلان الشقي سعيدا والسعيد شقيا عشان ينتقم منه. نحن لسنا بحاجة الى هذه الضلال الخضرة، في عندنا دليل، وقل اعملوا فسير الله عملكم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من اهل الجنة فسيعمل بعمل الجنة ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار. اذا قولنا الاخذ بالاسباب يربط بهذه الحقيقة، اخذ بالاسباب ليس معنى ذلك فيما نحن فيه ان المسبب قد يتأخر عن السبب، لا وبالعكس بلى، اي فيما يتعلق بالسعي وراء الرزق قد يتأخر المسبب عن السبب، اما فيما يتعلق بالسعادة والشقاء ما في تأخر اطلاقا. لابد وجد السبب، لابد من وجود المسبب في السعادة والشقاء، اما في السعي وراء الرزق فليس الامر كذلك، وهو صريح في قول ربنا تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، أي الأمر هنا راجع أولا لمشيئة الله، ثانيا المقدار الذي يشاء الله، هو يسعى ليلا نهارا كالحمار ثم لا يأتيه وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، هذا ما بيضيع سعيه، هذا يصل إلى بغيته، إن عمل عملا مهرا يستحق أن ترفع درجته في الجنة 100، مش ممكن تكون 99، لكن إذا عمل للسعي وراء الرزق ليأتيه 100 دينار مثلا في الشهر أو في الأسبوع فقد لا يأتيه، لكن السبب لابد منه كما ابتدأت أنت كلامك في الأمر الله عز وجل بالسعي في الأرض، لكن هذا السعي ليس لزاما أن يثمر الثمر التي يبتغيها هذا السعي، بخلاف الذي يسعى لسعادة الآخرة فهو بلا شك واصل إليها يقينا. وهذا كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
إذا سمحت أستاذ معلش أرجوكم بالمناسبة في سؤالين بالفضل عن فضل نفسه، الطلبة في كليات المجتمع بيسألوا سؤال على نحو ما تفضلت فيه، أنا كتب علي في اللوح المحفوظ أمور أنا جاهل بها خيرا أو شرا، فأريد أن يعني أنا جوابي أريد أن أعرضه عليك، فإن كنت على صواب أخذت منه وإن كنت على ضلال رجعت عنه. أقول للطلبة بأن ما كتب باللوح المحفوظ أصلا هو في علم الله، لكن أنا كإنسان لم أخبر بأن أسير في هذا الطريق أو في هذا الطريق، إنما وضع لي العقل، العقل يقول لي هذا طريق الخير فسر به ويؤدي بك الى الخير، هذا الطريق هو طريق النار ويؤدي بك الى النار فابتعد عنه. فلو فرضنا جدلا ان الله تعالى في علمه الثالث قد كتب علي ان افعل شرا، فعندما هممت بالشر استدركت لعقلي ان هذا شر فتراجعت عنه وعملت خيرا، واستند إلى قوله تعالى الآية عنده أم الكتاب ويبدل ما يشاء
ينظر الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
فما رأيك في هذا الجواب إذا سمحت، لأني أنا قلت فيه.
والله الجواب فيه شيء من الخطأ، لأنه لا نستطيع أن نتصور أنه سبق في علم الله أنني أعمل شرا ثم أنا أحيد عنه، هذا مستحيل. نحن ننتهي إلى القدر، لكن انتهانا إلى القدر ليس غصبا وليس رغما، وإنما هو كما شرحنا آنفا. والآن نضرب مثلا توضيحيا، مدير مدرسة وأنت تتكلم عن الطلاب، كيس فطن قائم بإشرافه الكامل على تلامذته وعاش معهم بضع سنين، هو يستطيع أن يقول فلان التلميذ أو الطالب سينجح في آخر السنين، وفعلا بينجح. لماذا؟ لأنه عرف من إشرافه عليه وممارسته وهو إلى آخره أن هذا كيس فطن مجتهد، ما هو كسل وهو إلى آخره، فبيعطي النتيجة قبل أن تصدر. وهذا إنسان عاجز بشر، وربنا عز وجل الذي علمه ذاتي وليس كسبيا كعلمنا نحن، فهو بسابق علمه كما شرحت آنفا يعلم فلان حينما يأتيه الأمر بالإيمان أيؤمن أم يكفر، وكتبه مؤمنا إن سبق في علمه أنه سيؤمن، وكتبه كافرا إن سبق في علمه أنه يكفر. ولذلك تصورنا آنف الذكر في المثال هذا خلف لا يمكن أن نتصوره إطلاقا. الشيء الحقيقة مثل ما جاء في بعض الأغاني وقلما تنطق بالحق، المكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين. هذا كلام صحيح ولو في أغنية، لأنه مثل ما أنا ذيك اليوم مش كل شيء بيقول الصوفي بيكون باطل، هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو حق. فإذا كل شيء مسجل على الإنسان لابد أن يقع كما هو سجل، لكن نحن درسنا موضوع التسجيل أنه لم يرغم على هذا التسجيل صاحبه، وإنما سجل عليه مسبقا ما سيفعله، كهذا التلميذ الذي حكم أستاذه بأنه سينجح وبالمقابل فلان سيسقط، لأنه يلهو ليلا نهارا ما يبدو ينجح فهو ساقط. وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون فهذا يجب أن يكون الجواب مش على فرضية أنه كتب علي أن أعمل شرا وأنا حكمت عقلي أنه هذا شر ما لازم أعمله فرجعت عنه، لا، بدك تفترض هالمناقشة هالمحاكمة اللي أنت ذكرت أخيرا هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ. يعني مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ زيد بن الناس بيخطر في باله أنه يروح يحرية الليلة ليلة حمراء، خطر في باله هكذا، ناقش القضية إيش الفائدة أنا أروح احيي هذه الليلة حمراء، انفق قوتي صحتي مالي ضي اهلي اولادي لاخري، لا والله انا ما راح افعلها وبقي في بيته. هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. اما يكون مكتوب في اللوح المحفوظ شيء ويقع شيء هذا مستحيل. اما الآية فليس لها علاقة بموضوعنا مطلقا. يمحو الله ما يشاء من الشرائع والأحكام ويثبت منها ما يشاء، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ هل فيه المحكم والمنسوخ الذي قرر بقاؤه واستمرار حكمه والذي رفع، فهذا له علاقة بالشرائع وليس له علاقة بأعمال القضاء والقدر. نعم،
إذا من حديث من هم
بيع، إذا هذا نستطيع
أن نقول
ينطبق على حديث
من هم
بيع سيئة فعملها فاكتبوا له سيئة، وإذا لم يعمل فلا تكتبوا شيئا، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوا 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوا له حسنة واحدة. هذا كله ما يجري في النفس ويتحدث به الإنسان كله مسجل، لكن الأمر كما قال عن الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم. هل محاكم يعني فرضت أنت في نفس ذاك الإنسان شو المقصود، شو النهاية، بده يعمل الشر وعمله، مكتوب في لوح محفوظ إنه بده يعمله، ما بده يعمله ما بيعمله، لأنه إنما الأعمال بالخواتيم.
معلش سؤال سيدي، كان ولو على الله في العام الماضي جاء بعض المشايخ حتى وصلوا إلى 15 شخص يعني في البيت. في موضوع أيضا في الثقافة الإسلامية على القضاء والقدر ماشيين، مشكلة الزواج. نسمع من العامة إنه فلان مكتوب للفلان، فلما سئلت طبعا قلت القضاء والقدر نؤمن به ولا نستطيع أن نتعداه، ولكن الزواج أمر يذكره أيضا العقل، أمر يذكره العقل. استدلال التدلسي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينكح المرأة لأربع، ففي نهاية العديد يقول فعليك بذات الدين سلبت يداك. الرسول عليه السلام دعانا إلى الوجود الولود. إذا لو آمنا بنظرية الناس بأن الزواج أو الزوجة هي مكتوبة، إذا علي أنا في أول يعني جهة أذهب دون أن أسأل عن الدين سلبت يداك. الرسول عليه السلام دعانا إلى الوجود الولود. إذا لو آمنا بنظرية الناس بأن الزواج أو الزوجة هي مكتوبة، إذا علي أنا في أول يعني جهة أذهب دون أن أسأل عن الدين والأخلاق وكذا، أقول هذه كتبت لي وآخذ بها، فأين مجال العقل في الزواج وأين مجال القضاء والقدر في الزواج؟
كلام الناس أخي ما يخرج عما قلناه آنفا، وهم مع ذلك لا يعنون أنه فلانة هي مكتوبة إلي، لأنه قلنا إنما الأعمال بالخواتيم. هو فلانة بيزعم مكتوبة إله، بيسعى وراها بيخطبها، فقد يستجيب أهلها وقد لا يستجيبون. يا أستاذ يجب أن تستحضر قوله عليه السلام كل شيء بقدر، حتى العج والكيس، كل شيء بقدر. يعني أنا زوجتي أنت زوجتك هذا كله مقدر، لكن لا تنسى قولك القدر غيب، فما أحد يستطيع أن يقول فلاني بدها تصير زوجتي، لكن فلاني إن كان الله مقدر أنه تكون زوجتي ما أحد يستطيع أنه يمنحها عني، بدها تصير زوجتي شاور مبو. فقول العام يمشي مع هذا الكلام الإسلامي العام، كل شيء بقدر. لكن متى يقال فلان كانت زوجته في الغيب؟ لما صارت زوجته. ايوه، اما قبل ذلك لا يمكن ان يقال، ولا هم يقولون هذا، يعني ما يقصدون هذا.
السؤال توفيق العقل، يعني الله تعالى امرني او النبي عليه السلام امرني أن أفتش عن ذات الدين،
ضمن القدر المكتوب. لا، ضمن الأسباب اللي مضى الكلام فيه. أي نعم، ضمن الأخذ بالأسباب التي أمرنا بها. وكنت قلت لك الفرق بين السعادة والشقاوة، فالأسباب فيها مربوطة بمسبباتها حتما، بخلاف الأمور الدنيوية فقد تثمر وقد لا تثمر. فأنت مثلا بلغك خبر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما يكون، فتسعى حثيثا لخطبتها، لكن في النهاية لا سمح الله أو سمح الله وانتهى إن شاء الله ترجع بخفيه حنين. ليه؟ لأنه مو فرض أنك أنت أتيت بالسبب لتكون سعيدا في الدنيا، هذا السبب مش قاطع. لا تنسى الآية، من كان يريد العاجلة عجلنا له، فهذه عاجلة. أما السعادة الأبدية هذه ما تتخلف عن أسبابها أبدا. المهم الكلمة التي حكيتها عن العامة فهي كلمة حق، ولا يراد بها طبعا الكشف عن الغيب أن فلان ستكون زوج لفلان، هذا ما أحد يقوله الحمد لله. نعم صبرت علينا كثيرا جزاك الله خيرا.
أنا وعند النصيب الأسد يعني نصيب قط. في بالنسبة لسفر المرأة للحج، هل يشترط فيه موافقة في الزوج؟
لا لا يشترط، لأنه عفوا ربما تسرعت، وإن كنت ربما ما تسرعت، هذا على حسب قصدك من لفظك. لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت، لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أو لم يأذن. أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه، وهذا كما جاء في حديث الصيام، لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان. نعم
نعم. لكن يا شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة، وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد، لا تخرج عن إذن زوجها، أو العبد لا يخرج عن إذن سيد، فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ. يعني تسافر يعني مثل رغما عنه وحدها مثلا، فهذا يعني مضر ظاهرة.
أنا أظن عاد السؤال إلى صورة أخرى، أنه كأنك تقول هل تحج المرأة حجة فريضة إذا لم تستطيع؟ هذا ما يقول إنسان. إذا ماذا قصدك؟
لا يعني ابن يعني ابن الزوج داخل في الاستطاعة، يعني
إذا كنا آنفا بأنه يحج لها أن يجوز لها أن تحج بدون إذنه، فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة؟
لا.
طيب هذا مفهوم بداية.
طب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنتت يعني
تكون عاصية.
نعم.
تكون عاصية.
تكون عاصية؟
ها؟ لأنه خرج بدون محرم.
طب هذا سفر معصية. يعني جائز.
لا معلش النقطة هي انتهينا منها.
ليه؟
خرجت بدون محرم. لأنه بجوز أنت مزور في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم. كيف خرجت؟
بدون محرم.
هذا فقد أجبتك. خرجت عاصية. لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها، لكنها تكون عاصية ليس لحجها بدون إذن زوجها، فإن الإذن هنا غير وارد منه لها، لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها.
طب والذين قاسوا المرأة على العبد قياس خاطئ،
ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة هل يكون قياس صحيح؟ كيف العكس؟ ما يجب ذلك القياس.
طيب يتفرع من هذا، امرأة لا يعلمها زوجها الفرائض العينية اللي هي فرض عليه، هل يجوز لها أن تخرج رغما عنه إلى دروس العلم تتعلم؟
يجوز ولا يجوز. إذا كانت تخرج تتعلم الفرض العيني جاز وإلا فلا
تخرج رغما عنه.
ما هو سؤالك هذا؟
هذا سؤال ثاني.
إذا كان الزوج لا يعلم زوجته ما يجب عليها من أمور دينها وجوبا عينيا فخرجت بدون إذنه لتتعلم العلم الواجب عليها عينيا فيجوز لها، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية خالق. أنا أعني بهذا الخيط على الرغم من أنه جاء في السؤال، لكن يجب أن نؤكد عليه في الجواب، لأنها قد تخرج مثلا لتسمع درسا، هذا الدرس يمكن يكون درس قصاص أو واعظ أو يكون مثل كشكولكم، هذا شو اسمه الشيخ الكشك هل بضجج الدنيا بصياحه وزعاقه وصلوا على النبي وزيدوا صلاة والآخر. إذا خرجت لي مثل هذا ما تكون خرجت لتعلم العلم الواجب العيني، فلذلك لا بد من التحديد.
طيب يا شيخنا أبو النساء لسه عندي. بالنسبة لفتاة تسأل تقول أنا معتادة أصلي الفروض في المسجد، ثم سافر أبوها ولم يقطر على بالها أن تأخذ إذنا أو نحو ذلك، هل يجوز لها الذهاب للمسجد وسماع دروس العلم مع كون والدها مسافر يعني؟
أنا أجيبك الآن جوابا خاصا بيني وبينك ثم نشرحه لبعض الجالسين. أقول هنا يستصحب الحال، استصحاب الحال، ويكون بطبيعة الحال جواب يجوز. وشرح هذا إذا كان، لا ما نطيله، إذا كان أبو البنت هذه مقرا لها آذنا لها على خروجها أو ساكتا على ذلك فينسحب هذا الحكم ولو بعد سفره، والعكس بالعكس، أي لا يجوز تعطيل ما كان آذنا ولو إذنا بلسان الحال، وقد يكون أحيانا لسان الحال أنطق بلسان المقال، فلا يجوز تعطيل هذا الإذن إلا بنص منه، وإلا فهنا يرد استصحاب الحال الذي يقول به بعض الفقهاء.
طب لو منعها أخوها، لو أقرها والدها منعها أخوها،
ليس له سلطان عليها،
ليس له سلطان عليها. طب في مشكلة شفنا عرضت في مصر، وهي امرأة تشكو أن زوجها قاعد طريح الفراش ويكره جدا أن تصلي صلاة نافلة، فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحب أن تقيم الليل ونحو ذلك، فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي، هي تقول هكذا ويقول أنا أكره أنك تصلي ونحو ذلك، هي تحتار يعني، تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي وزوجي متعنت، فأيهما أقدم؟
هل يصلي زوجها؟
وبطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي.
طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة؟
قد يناديها في الفريضة وهي تصلي، فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا.
فإذا هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه، وحين ذاك لابد من تطبيق أحكام الإسلام، ومن ذلك ما سبق لإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا، وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا، لكنها تصلي ما فرض الله عليها شان أبا. أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد، فحين ذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك، فلتسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته في الحالة الأخرى. إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته، ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره. أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام، فما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة، فعليه فعليها حين ذاك أن تطيعه.
طب سؤال
هذا
أي أي صلاة تعني أنت في سؤالك؟ هو ينهى
فيناديها وهي تصلي الفريضة، فإذا نادى فهو هي لابد أن تكون في الحال تحت
قدمه. لا معليش، هذا غير أخي، غير النهي عن الصلاة، غير النهي عن الصلاة. المهم نحن هجبنا بجواب جامع، إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليه أن تتخلص منه.
سؤال من أحد العلماء في السعودية يقول مثل الذين يعملون في السعودية بدون إقامات، بدون إقامات فنحمل لمدة عام المال اللي يجوزه خلال هذا العام بدون إقامة، هذا المال ليس مالا طيبا ويعتبر حتى لدرجة مال محرم، لأنه بغير إذن ولي الأمر ذاك الراعي الذي في السعودية.
أنا بقول باللغة الشامية كتر خيره أنه قال مو طيب، ما قال مو حرام وبس. نعم.
إن أي حالة نتفضل في الحديث الكريم بالنسبة إلى المرأة وخروجها إلى المسجد، أريد رأيك الشخصي حسب الواقع الذي تراه في عالمنا الذي نعيش فيه من خلال ملاحظاتي عندما أذهب إلى المسجد في يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان وقد تكلمت. المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين ويختلط بعض المرات الحاضر بالنيابة، عدا عن حصول الفتنة التي حصلت بالجواب إلى الواعظات في الدروس الفضلة في الأخ الكريم، الواعظ أدوات يعطينا الدروس في المسجد، كنت بحاجة إلى وعظ كما أرى من أحاديث الضعيف وبعض القصص الإسرائيلية، فما رأي فضيلتك لو منع الإنسان زوجته وابنته من الذهاب إلى المسجد ووعظها هو واكتفى بصلاتها في المسجد في البيت؟
المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن. ولنحدد السؤال، لأنك في الأخير حددت السؤال فقلت بالنسبة لزوجتك، فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن من النساء عن الخروج إلى المساجد، حتى قال إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل فضلا عن النهار. وقد قيل لزوجة عمر الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر، وهو قريب حاكم الأعلى في الأرض. قال فما يمنعه أن يمنعني؟ قيل لها أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك، فسكتت. فالشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز للرجل أن يمنعها وإن كان بيتها خير لها. فهنا شيئان: الشيء الأول أن المرأة ينبغي أن تعلم أن الصلاة في بيتها أفضل من صلاة في مسجدها. الحكم الثاني متعلق بزوجها، ليس له أن يمنعها أن تخرج من المسجد ما دامت ملتزمة لأحكام الشريعة. أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال، فهذا له حين ذاك أن يمنعها، ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه. فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره بل لأمر الله تبارك وتعالى، حينئذ منعها. وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. هذا جواب ما سأل. تفضل.
طب بالنسبة لقولكم لا يجوز للرجل أن يمنعه، هذا معناه أن الحديث خرج مخرج الوجوب؟
قطعا.
طب شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول يعني عن هذا الحديث أنه لا يفيد الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإذن للزوج وله حق المنع أو حق القبول.
وين هذا الحق؟ أين هذا الحق؟
أورد الله إذا استأذن أمة أحدكم.
طيب.
فقال فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن.
هذا كالذين يقولون لو كانت العقيقة واجبة لما قال عليه السلام الأضحية، لو كانت الأضحية واجبة لما قال إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. فنسب الأمر إلى إرادة المضحي. فقلت إذن الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى: لمن أراد منكم أن يستقيم. فكون الرسول عليه السلام قال إذا استأذنكم لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها، كيف وهو يقول لها فأذنوا لهن. هو يتحدث عن أمر واقع، وهو أنه ليس كل المرأة كل النساء تصلي في المسجد، بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على. هذا يجب حين ذاك على الزوج أن يأذن. فقول الرسول إذا استأذن هذا لا يعني أنه ليس بواجب عليه أنه إذا استؤذن أن لا يأذن.
هم يعني ليس هذا فقط هو الذي اضطرت الوجوب، ولكن يعني امران. الاول ان صلاة الجمعة ليست بواجبة على النساء، فالجماعة من باب اولى.
طبعا هذا ما يحتاج الى قياس، وبيوتهن خير لهن.
وهذا هو الثاني، لو كان الامر على الوجوب، ذهاب النساء على الوجوب، لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجدها. هذا انا ناقل وما
ما قال ما قال نوع الوجوب، انما
ما ليش
منع
ما ليش
منع الكلام كله في المنع.
نعم يعني ما هو
يعني المنع،
يعني هل
اوجب عدم المنع؟
هذا
نعم
اقول يعني الكلام في ايجاب الايجاب على الرجل لعدم المنع
هو كذلك طبعا، مش ايجاب الصلاة،
مش ايجاب الصلاة. طيب يعني لو منعها، لو استأذنت فمنعها فخرجت بغير إذن رغما عنه، هذا جائز؟
جائز. لأنه يتسلط عليها على خلاف الشرع.
لا هو يرى أن ذهابها المسجد يفسدها، هو يرى.
لا هي مسألة أخرى.
طيب
المسائل كما لا يخفاك تعالج على أوضاعها الطبيعية. أين؟ أما لما بيدخل عامل جديد في الموضوع فله حكمه حين ذاك. وقد شرحنا نحن آنفا أنه إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة لأحكام الشريعة فلا يجوز للزوج أن يمنعها، وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة، فهناك يأتي قول عائشة لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء فعله لمنعهن المساجد. آخر سؤال.
لا لا نحن في جلسة مفتوحة.
ما شاء الله.
أنه لقب الفجر يعني ما عمل لقب
الفجر. أنت يا أبو ليلى.
طب بالنسبة للصلاة المسافر.
نعم.
أنا مثلا هنا مسافر، فهل يجوز لي أن أدخل خلف الإمام في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين ثم أسلم معه؟
لا يجوز أن تسلم معه، لأنك حين اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم.
يعني هنا بيرد سؤال في الخاطر.
نعم.
وهو
هيدي أول مرة في الخاطر.
وهو أن الائتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة، يعني أنا ائتممت به فكان في آخر ركعتين وسلمت معه. ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم.
أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر. فما هو الذي في الخاطر؟ أنت عدت السؤال، لكن جدت فقط ذكر ابن حزم، هذا هو الذي في الخاطر. لا يزال الأمر كما سمعته، لكن لعلك تريد الدليل على ذلك.
أي نعم.
الجواب عن خاطر.
أي. أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة. الآفاقي يأتي مكة يأداء الحج أو العمرة، قال السائل إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام كم نصلي؟ قال تماما سنة نبيك، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه ورواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وهي في المسند أوضح من رواية مسلم. إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي المسافر الذي يصلي وراء الإمام مقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس ركعتين
أو يحبس نفسه،
وحينئذ فالصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق، ليس له أن يقتصر على صلاة ركعتين وأن لا يتم بقضاء الركعتين الأوليين، هذا شيء. والشيء الآخر قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو لعلي لفقت بين حديثين وأن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي. الحديث في لفظه في الصحيحين إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته، حين ذاك نفهم من الحديث الأخير إذا أتيتم الصلاة إلى آخره فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أنه عليه التمام. وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، ألا وهو ما فاته المسبوق، ما فاته من الصلاة، هل هي أول صلاته أم هي آخرها، أو بعبارة أخرى ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ الجواب في المسألة قولان. قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته، وما سيتمه هو أول الصلاة، ورأي الشافعي والجمهور العكس وهو الصواب لقول عليه السلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم لكن في رواية في صحيح البخاري وما فاتكم فقضوا، هذا النص في القضاء، وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين أوليين. فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فقضوا عربية هو بمعنى الأول، لأن تفسير فقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة، لأن الله يقول مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، صلاة الجمعة، إيش معنى قضيت صلاة؟ أتمت يعني. كذلك قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، قضيتم مناسككم أي أتممتموها. فحينئذ قول فاقضوه بمعنى الرواية السابقة فأتموه. طيب غيره إن شاء الله خمسة
أسئلة يريد أن ينتزع
اسمح للشيخ.